إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، هذا لقاء جديد نجعل له عنوانا هو النفوس، النفوس، ونجعل الحديث تحت عناوين أربعة. العنوان الأول تمهيد، العنوان الثاني معنى النفس، العنوان الثالث أنواع النفوس، العنوان الرابع والأخير آفات النفوس. ونبدأ بالعنوان الأول وهو تمهيد لما نريد. أخي الكريم، أيها المسلم، أنت تحيا في الحياة ولك في كل يوم مواقف. هل سألت نفسك يوما عن منطلقات هذه المواقف؟ وهل سألت نفسك يوما، هل أنا مصيب في كل ما يخرج مني أم أنا مخطئ؟ وهل لي نفس طيبة أم أن نفسي قد أصابها الخبث؟ لو سألت نفسك هذه الأسئلة لكنت عارفا بنفسك، والمشاهد الملموس أن جل الناس لا يعرفون أنفسهم، أن جل الناس، أكثر الناس، أكثر الناس لا يعرفون أنفسهم. الكل يظن أنه على الخير، وكأنها قضية مسلم بها ما دام هذا المنطلق من عندي فأنا على الحق، ما دمت مقتنع بما أصنع فأنا على الحق. ربما يكون ذلك وهم، وربما تكون مخطئا، وربما تكون نفسك خبيثة وأنت لا تدري، ربما تكون نفسك خبيثة وأنت لا تدري. في هذه العجالة أحبتي في الله نتحدث حديثا سريعا عن النفس، علك بعد أن تستمع إلينا تحدد أين موقعك، أين نفسك، في أي فريق هي، هي نفس خبيثة أم هي نفس طيبة، وما الفارق؟ النفس، النفس ذلك المحرك الذي يحرك البدن، النفس ذلك المحرك الذي يحرك البدن. فالنفس من الجسد بمنزلة القائد من السيارة أو المركبة أو الآلة. تخيل لو أن هناك مركبة تسير، لو أن هناك مركبة تسير، هل سيخطر على ذهنك ولو للحظة أنها تسير بلا قائد؟ لا يظن ذلك إلا أحمق، لأننا نعلم أن المركبة بدون قائد لا تسير. فإذا رأيت إنسانا ينطلق ويتحرك ويتكلم ويفاعس ويعافس، فاعلم أن خلف هذا الجسد المتحرك قائد، قائد يقوده إلى ما هو فيه. إنها النفس، إنها النفس، إنها النفس.
أحبتي في الله. الآن لدينا جسد ولدينا نفس، وكما سيأتي بعد قليل يطلق على كليهما اسم النفس، يطلق على الجسد نفس ويطلق على الروح التي تحركه، ويطلق على الروح الذي تحركه نفس. كان هذا تمهيد. والآن ما معنى نفس؟ معنى النفس يعني ايه؟ نفس ما معنى النفس؟ النفس في اللغة، قال صاحب مختار الصحاح، النفس هي الروح والنفس هي الجسد، اي انه للنفس اطلاقان، تطلق ويرجع الروح التي لا نراها، وتطلق ويراد بها الجسد. فمن القرآن الكريم أتت آيات تطلق هذا اللفظ تريد به الجسد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، خلقكم من نفس واحدة هي آدم، يقصد به جسد آدم، وخلق منها زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم جميعا من جسد واحد، هو جسد آدم، خلق منه زوجه أولا حواء من ضلعه، ثم خلق باقي النفوس، هذه باقي الأجساد من التزاوج بين آدم وحواء، بين كل آدم وبين كل حواء، بين كل رجل وبين كل امرأة. فأطلقت النفس هنا يراد بها الجسد. ومن إطلاقها في الجسد قول الله جل وعلا من سورة البقرة، وإذ يوجه الكلام إلى بني إسرائيل، يقول الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله يخاطب بني إسرائيل، الله جل وعلا يخاطب بني إسرائيل الذين قتلوا نفسا، قتل أحدهم نفسا، فتنازعوا من القاتل نفسا أي جسدا، قتل أزهق روحة وأطلقت ويراد بها الجسد. وأيضا قال الله جل وعلا من آل عمران: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فنقص الأنفس هنا نقص أجساد، قد يبتلي الله جل وعلا أمة بقلة الإنجاب كما ابتلى به اليهود الآن، لا أمة غير منتجة غير منجلة، هذا ابتلاء. فأطلق الجسد هنا، أطلقت النفس يراد بها الأجساد، الجسم المادي الملموس، وتطلق النفس ويراد بها الروح، تطلق النفس ويراد بها الروح. قال الله جل وعلا من سورة الزمر، من سورة الزمر يقول ربنا جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس أي يتوفى الأرواح، فأطلق لفظ النفس هنا يراد به الروح، أطلق لفظ النفس يراد به الروح. وقال ربنا جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي أخرجوا أرواحكم، فأطلق لفظ النفس هنا يراد به الروح. فهذا اللفظ يطلق تارة على الجسد على كامل الإنسان، ويطلق تارة على الأرواح على الروح. لو كنت أنت في معرض كلامك، سياق الكلام هو الذي يحدد الإطلاق، لو سألتك أنا كم في السيارة من عدد، قلت بالسيارة سبع أنفس، فأنا أفهم منك مباشرة أن هذه الأنفس السبعة بشر ناس، والنفس هي كل كائن حي، كل كائن حي يصح أن نطلق عليه روحا وجسدا نفس. يبقى تطلق على الجسد كلمة النفس، وتطلق على الروح كلمة النفس، وتطلق على كامل الجسد والروح كلمة النفس. عندما يقول ربنا جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، هل هناك استثناء في هذه الآية لصنف من الأصناف الحية على ظهر الأرض؟ لا، فالنفس هنا كل حي، سواء من البشر، سواء من الجن، سواء من الأنعام، من الدواب، من غيرها من الكائنات الحية، كلها أنفس. هذا عن معنى النفس. والآن ننتقل إلى العنوان الثالث من هذه الخطبة، ما هي أنواع الأنفس؟ أنواع الأنفس، أنواع الأرواح. وحديثي منصب في هذه الخطبة عن الروح الداخلية التي تحرك البدن، لا على البدن المتحرك، لأن إطلاق النفس على البدن من باب إطلاق القائد على المقود. يعني بالضبط يعني زي لما أقول أنا ما أطلق عليك نفس، بالضبط زي ما ألقى عربية رئيس الجمهورية جاية، فأنا شايف عربية أقول الرئيس جه، فأطلقت القائد على المقود، أطلقت المحرك على المتحرك. فعندما أطلق على جسدك لفظ نفس فهذا إطلاق مجازي وليس حقيقي، وإنما تطلق على الحقيقة الشرعية ويراد بها الروح، الأرواح. الأرواح نوعان، الأرواح نوعان، النفوس نوعان. في أي نفس أنت؟ النفوس نوعان، نفوس طيبة ونفوس خبيثة. النفوس نوعان، نفوس طيبة ونفوس خبيثة. ما الدليل؟ ما رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند إلى البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، يقول البراء: كنا في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة ده بيروا وقع الجنازة من الجنائز يحضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجلس ولما يلحد، أي لسه الإخوة بيجهزوا له لحده، لسه ما تحطش في اللحد، يا دوبك حط الجنازة على الأرض وبيجهزوا اللحد. فجلس النبي، وفي ذلك مشروعية الجلوس إلى حين إعداد الميت ودفنه، يجوز وانت في الجنازة أن تجلس، فانتظر حتى يتم الدفن، فإذا تم الدفن قمت لأداء الحق الذي عليك للميت بالدعاء له. قال: ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير ينكت بعصا في يده في الأرض، ثم قال لنا: استعيذوا بالله من عذاب القبر. فاستعاذ الصحابة بالله من عذاب القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، الدنيا دي مش لازمات، هو يعلم أنها مجرد معبر، طريق يؤدي إما إلى جنة وإما إلى نار، فاختار طريق الجنة فآثر الآخرة على الدنيا. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، يحملون كفنا من أكفان الجنة وحنوطا من حنوط الجنة، فيجلسون منه مرمى البصر، يبقى شايفهم بعينه قاعدين قدامه، فيأتيه ملك الموت فينادي هذه الروح، الروح اللي انقطعت من الدنيا وجعلت كل حياتها لله للآخرة، يأتيها ملك، يأتيها ملائكة الرحمة أولا، ثم يأتيها ملك الموت فيناديها: أيتها الروح الطيبة. هذا هو شاهد الحديث، أن الذي انقطع من الدنيا وجعل كل حركة وكل سكنة وكل موقف وكل كلمة لله ليست لهان ولا لغرض ولا لحب رئاسة ولا جاه، جعل كل حركته لله، هذا إذا جاءه الموت جاءته ملائكة الرحمة، وجاءه ملك الموت، وانظر إلى النداء هيحدد لك الفئة يحدد لك الفئة التي هو فيها. أيتها النفس الطيبة، هذا أول نوع من النفوس، النفوس الطيبة صفاتها إيه؟ انقطعت من الدنيا وأقبلت على الآخرة. إذن يا أخي الكريم، لابد لك الآن في كل نفس من سؤال: لماذا أتنفس؟ لماذا أتنفس؟ لماذا أطعم؟ لماذا أعمل؟ لماذا أعادي فلان؟ لماذا أحب فلان؟ لأنك تحتاج إلى إجابة. فإن كان ذلك لله وبالله وليس لهوى في نفسك ولا لمصلحة أنت ترجوها، فنفسك طيبة. يناديها ملك الموت عندما تموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذه أسعد لحظات الإنسان، هذه أسعد لحظات الإنسان عندما يغادر الحياة. أسعد لحظة أن يسمع هذا النداء: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتخرج تلك النفس الطيبة من جسدها، الروح الطيبة تخرج من جسدها تسيل كما تسيل قطرة الماء من في السقاء. يوصف لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم خروج روح الروح الطيبة، خروج روح المؤمن الروح الطيبة التي انقطع صاحبها من الدنيا. احنا اكثر حركتنا دنيوية، اكثر قراراتنا دنيوية، اكثر المحبة دنيوية، اكثر البغض دنيوي، مبني على اصل دنيوي وليس له علاقة بالله. الاصل في المحبة ان تكون لله، والاصل في البغض ايضا ان يكون لله. تكن عبدا ربانيا انقطع من الدنيا واقبل على الاخرة، تصنف نفسه في النفوس الطيبة. يناديها ملك الموت عند الموت هذا النداء الخالد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا من أهله: أيتها النفس الطيبة الله اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة الماء من في السقاء. السقاء هو ما يسقى به كالأبريق وغيره من الأوان. فتخيل لو جبنا أبريق ماء أو شفشق ماء وأسلنا منه قطرات ماء، يبقى نزولها صعب ولا سهل؟ أسهل حاجة إنك أنت تفرغ مية من أبريق، المية ما بتتجمدش جوه ولا بتقف لك مش نازلة ولا بتحتاج تزقها بإيدك، ده أسهل شيء. نزول الماء سهل يسير. هكذا تخرج الروح الطيبة من جسدها تسيل كما تسيل قطرة الماء من في السقاء. مجرد ما ملك الموت ينادي النداء الطيب ده تلقاها غدرت الجسد في لحظة وطلعت. أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. هي مستنية كلمة السر، إنها في الأرواح الطيبة، في النفوس الطيبة. أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان، فتخرج خروجا سريعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبهه، قال: تسيل كما تسيل قطرة الماء من في السقاء. هذه بشارة لهؤلاء. فإذا قبضها لم يبقها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين. النفس الطبيعية الحالة فيها ايه؟ طب طلعت بالصورة خالص من صاحبها، غدرته مغادرة يسيرة مستبشرة. اذا قبضها ملك الموت لا تبقى في يده طرفة عين، وانما يأخذها منه ملائكة الرحمة فتكفن بكفن من اكفان الجنة وتعطر بطيب من طيب الجنة. اذا في معاملتين: معاملة مع الجسد اللي هو الآلة الأرضية التي سرعان ما تؤول إلى أصلها في التراب، ومعاملة مع الروح النفخة العلوية التي تصعد إلى الله جل وعلا في سابع سماء إن كانت مؤمنة. الملائكة أنت قاعد بتكفن في الجثة اللي عندك، الجثة الأرضية الآلة الأرضية اللي هتترمى في التراب وتعود تراب كما كانت، والملائكة ملائكة الرحمة تكفل في تلك الروح الطيبة بكفن من أكفان الجنة وبحنوط من حنوط الجنة، ثم يصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى في سبع سماء. هذا أول قسم، أول نوع من أنواع، أول نوع من أنواع الأرواح، الروح الطيبة. طب القسم الثاني، أرواح خبيثة، ما هي صفاتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الآخرة وإكبار من الدنيا. عبد جعل كل همها الحياة الدنيا، بيجي يزورك يبقى جاي لمصلحة، ضحك في وشك يبقى بيضحك لمصلحة، أضلك طلب يبقى مستني منك رده، كل قراراته كل حركاته دنيوية. حبك تعرف انه حبك عشان في حاجة وراك، كرهك كرهك لان في حاجة هتضر وقع من وراك ضرر دنيوي. هذا العبد الذي قضى حياته للدنيا وقطع صلته بالله جل وعلا، هذا العبد اذا جاءه الموت حضرته ملائكة سود الوجوه، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سود الوجوه، معهم نسوح من نسوح النار ومعهم من خبث أهلها، فيحضرون فيجلسون منه مرمى البصر، ملائكة ملائكة عذاب، فيجلسون منه مرمى البصر، فإذا رأهم فزع، إذا شافهم يعرف أن البداية سودة، وما دام البداية سودة هتبقى النهاية أسود. فيأتيه ملك الموت، هو أول ما شاف ملائكة العذاب نزل شايلين له كفن من أكفان النار وشايلين له خبز من خبزها ليضعوه عليه، فتفوح منه رائحة نتنة لا تشمها إلا الملائكة، يعلم أنه هالك، يعلم أنه هالك وأن ساعة الحساب قد أتت. فيأتيه ملك الموت فينادي هذه النفس: واسمع لدعم حد فصلتك، يقول: أيتها النفس الخبيثة، أيتها النفس التي عاشت لدنياها وماتت لدنياها وتركت أخراها، أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى غضب إلى غضب من الله وسخط. أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتتفرق النفس في جسدها. اول ما تسمع النداء ده تتفرق في جميع خلايا الجسد، الروح تتبعثر تتحصن في خلايا الجسد كالغريق الذي يريد ان ينجو بقش. ما قيمة الجسد؟ انتهت مهمته، انتهت حياته، سيعود الى الطين الذي اتى منه. ولكن الروح لا ترى لها نجاة الا في هذا، فإذا سمعت هذا النداء أيتها الروح الخبيثة، أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، يقول النبي تتفرق. الثانية بتطلع تسيل بسرعة، تغادر الجسم وتغادر آلامه وتغادر مشاكله، لكن النفس الخبيثة لا، تدور الجسم الدنيوي أحسن، فتتفرق في الجسد فينتزعها ملك الموت انتزاعا. تخيل حاجة، واحد مكلبش في حاجة وانت بتشده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينتزعها ملك الموت انتزاعا فتخرج كما يخرج السفود من قطعة الصوف المبتل. السفود عبارة عن عمود من الحديد حمي على النار حتى صار احمر. تخيل، اجري التجربة دي، تجربة عشان تعرف خروج الروح الخبيثة ازاي من الجسم. جيب قطعة حديد، سيخ حديد طوله 30 سنتي، وضع طرفه على موقد البوتاجاز وانتظر حتى يحمر لونه، وحضر عندك قطعة صوف ونديها بالماء تندية خفيفة. جيب حتة صوف غنم، شوية شعر من صوف الغنم، ونديها بالماء تندية خفيفة، ثم مرر العمود الساخن المحمر في قطعة الصوف المبتل. اكتب نتائج التجربة، نتائج التجربة ما يلي: 1، خروج دخان اسود كريه الرائحة. 2، تمزق الصوف قطعا تلتصق هذه بالسفود الاحمر تخرج معه. هذه هي روح الكافر وروح الذي جعل الدنيا منطلقة. أخي الكريم، قد تصدر منا أفعال الكافرين ونحن لا ندري. سل نفسك الآن من الصباح إلى الآن إلى الجمعة، لا أقول بالأمس ولا أول أمس ولا السنة اللي فاتت، في كم قضية فكرت، وكم قرارا اتخذت، وفي كم من المسلمين فكرت بالمحبة أو بالبغضاء؟ وسل نفسك لماذا؟ هل هذا لله؟ هل أنا عاديت لله؟ هل أنا واليت لله؟ هل أنا أحببت لله؟ هل أنا رغبت لله؟ هل أنا تحركت لله؟ هل أنا تكلمت لله؟ أم لدنيا أريدها أنا منصب ومال وجاه؟ إن كنت من أهل المناصب والمال والجاه باحث عنها في كل اتجاه فروحك خبيث، وإن كنت من الذين لا يعملون العمل ولا يفعلون الفعل إلا لله جل وعلا فأنت صاحب نفس طيبة. النفس الخبيثة يبدأ عقابها من القبر، يبدأ عقابها قبل القبر عند النزع، فتخرج كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يخرج السفود من قطعة الصوف المبتل. اللهم أعزنا يا رب. إذا النفوس نفسان، نفس طيبة ونفس خبيثة. أعرف إزاي أنا في نهي فيهم؟ اسأل نفسك. أنا رايح أعمل زيارة النهاردة ليه؟ أصل الراجل عامل عشاء إكسترا يبقى أصدر دنيوي، أصل الراجل ده عنده ولد هيتجوز بنتي يبقى أصدر دنيوي، أصل الراجل ده في منصب وزاري كبير ويقدر يرقيني يبقى أصدر دنيوي. اسأل نفسك. طب لو كانت الإجابة مختلفة، أنا خرجت لزيارة أحد الإخوة فسألت نفسي لما يا نفس قالت إني أحبه في الله يبقى صدور أخروي. اسأل نفسك مع كل قرار. فلان من الإخوة، فلان من الناس أنا أبغضه، شكله ما بريحنيش، شكله كشف، شكله يقطع الخميرة من الدار، ليه؟ سأل نفسك لماذا؟ إن كان الجواب لانه ما بيحبنيش وواقف لي زي العقله في الزور دايما عامل لي حزب معارضه قاطع عني الرزق من حيث لا اعلم، ينافسني فيما املك، ينافسني فيما اتملك، فيما اتملكه عليه، يبقى صدور دنيوي. سل نفسك. وان كانت الاجابه هي الاخرى، انا ابغض فلانا لانه يجاهر بمعصية الله جل وعلا، يبقى دي بغض شرعي، بغض شرعي. بس نسألك هو مسلم ولا كافر؟ تقولي ده مسلم، اقول لك له عليك حق، قبل ما تبغض روح له قل له يا فلان اني ارى عليك كذا وكذا وهذا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فاستقم عن الشرع، استقم على شرع الله، فان عاند فبغضته فانت قد بغضته في الله ولله. فنفسك طيبة. اسأل نفسك مع كل قرار بتاخده النهاردة، باخد القرار ده ليه؟ لماذا احب فلان؟ لماذا ابغض فلان؟ لماذا ازور فلان؟ لماذا اخاطع فلان؟ لماذا اعطي فلان؟ لماذا امنع فلان؟ لماذا اقرب فلان؟ لماذا ابعد فلان عني؟ ان كان لدنيا فنفسك خبيثة متوعدة بعذاب عند موتها، متوعدة بعذاب في قبرها، متوعدة بعذاب عند حشرها، متوعدة بعذاب بعد حسابها من الله جل وعلا. وإن كان فعلك لله فأنت من أهل الله جل وعلا الذين ترفعهم الملائكة عند الموت إلى سابع سماء، إلى سابع سماء، فينادي الرب جل وعلا أن قد صدق عبدي، ده من عبادي الصادقين الذين عاشوا الحياة للدين، أن قد صدق عبدي فأعيدوه إلى الأرض وأفرشوا له في قبره فراشا من الجنة وأفتحوا له بابا إلى الجنة وأفسحوا له في قبره مرض بصره. هل أنت من هؤلاء؟ هل تريد أن تكون من هؤلاء؟ إذا أردت فاعرف نفسك أولا، هل هي خبيثة أم طيبة؟ نفسي خبيثة، ابدأ من الآن في تصحيح المسار. نفسك خبيثة، ابدأ من الآن في تصحيح المسار، لا تنطلق إلا لله. حاسبها، أنت خارج من المسجد الآن حاسب نفسك، أنت عرفتها الوقت نفس دنيوية، نفس بتاعت مناصب، بتاعت فلوس، بتاعت جاه، بتاعت صولجان، بتاعت شهرة. لا لا، كفاك يا نفس، الحمد لله الذي عرفني بك ولا زال في الحياة بقية، الحمد لله الذي عرفني بك ولا زال في الصدر أنفاس. الآن أحاسبك، الآن أحاسبك. فعندما تخرج من المسجد ابدأ المحاسبة، أنا رايح فين دلوقتي؟ المكان الفلاني. ليه رايح المكان الفلاني؟ في مصلحة تبقى دنيوية. هو ممنوع نمشي في المصالح الدنيوية؟ ليس ممنوعا إن كانت حلال، إن كانت مما يريده الله ويرضاه، ولكن إن كانت طاغوتا ينهيك عن طاعة الله أو طاغوتا يصرفك عن عبادة الله فلا. حاسب نفسك. هذا ما كان متعلقا بأنواع النفوس، وتبقى في الخطبة العنوان الأخير، وهو آفات النفوس التي تحيل النفس من نفس طيبة إلى نفس خبيث. في شوية أمراض إذا دخل واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، النفس أحالوها من نفس طيبة لنفس خبيثة. هرددهم لك ترديدا سريعا، لأننا جعلنا لكل مرض منهم خطبة، جعلنا لكل مرض منهم خطبة مستقلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أقسم بك يا ربنا إنك لخير من كل ما أشرك بك الجاهلون، وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، علمنا أن الإطلاق الأصل للنفس يراد به الروح، وأن الروح نوعان: روح طيبة عاشت لله وماتت على دينه وفي مرضاته، وروح خبيثة عاشت لدنياها وماتت على دنياها فكانت أخراها أسوأ خاتمة ونتيجة لهذه الدنيا. روح طيبة وروح خبيثة. الآن ما الذي يحيل النفس الطيبة إلى نفس خبيثة؟ ايه اللي يغير نفسي ويحلها من نفس طيبة تبقى نفس خبيثة وترديني يوم القيامة في النار، تهلكني يوم القيامة في النار؟ ما هي؟ 10 أمراض. انت بالمعي جيدا، سنسرد كل مرض وتعريفه، فقط نعرف به تعريفا يسيرا لاننا افرضنا لكل مرض خطبة. الافة الاولانية او المرض الاولاني من امراض النفوس، جاء حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه أهلكنا، ثلاث من كنا فيه أهلكنا. 3 أمراض لو جمعوا في واحد يهلك يضيع: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب ذي رأي برأيه. لو جمع فيك الثلاثة دول يبقى البقاء قدام الله. لو أنت صاحب هوى وعندك شح ومطوعه وعندك عجب بنفسك، عجب بالنفس، معجب معجبان يعني، فاعلم انك هلكت. ولو مت لمت مع الانفس الخبيثة. لو فيك التلاتة هم بس، طب نكمل العشرة، نقول التلاتة الاولانيين. يبقى اول مرض يصيب النفس يحلها من نفس طيبة الى نفس خبيثة الهوى، مرض الهوى. المرض الثاني الشح. المرض الثالث العجب. المرض الرابع الحسد. المرض الخامس الكبر. المرض السادس البخل. المرض السابع الوهم. المرض الثامن الشرف. المرض التاسع الجحود. المرض العاشر التآمر. صعبين يا ترى؟ مفيش ولا كلمة من دول تصدت في نفسك وانت قاعد. 10 أمراض، أول مرض منهم يحيل النفس الطيبة إلى نفس خبيثة الهوى. ما هو الهوى؟ الهوى شدة العشق في غير ما يحب الله ويرضى. نعيد كمان تعريف الهوى كمان مرة. يعني ايه هوى؟ شدة العشق لغير ما يحب ربنا ويرضى. طب لو انا بحب اللي ربنا بحبه ده يبقى هوى؟ لا، ده يبقى ايمان. ده يبقى ايمان. لو انت بتحب اللي ربنا بيحبه ده يبقى ايمان. لو انت بتحب سيدنا النبي حبا شديدا ليس له مثيل صلى الله عليه وسلم ذلك من الايمان، ذلك من اكتمال الايمان. لو احببت الملائكه ذلك من الايمان، لو احببت المسلمين جميعا ذلك من الايمان. اما الهوى عشق شديد لما لا يحبه الله ولا يرضاه. شيء ربنا ما بيحبوش انت تحبه، ومش تحبه بس ده انت تعشقه. والهوى قسمان، هوى في الشبهه وهوى في الشهوه. وعندما يطلق يراد به الشبهه. ما معنى هذا الكلام؟ هوى الشهوه انك تكون شديد العشق لشيء محرم، واحد شديد العشق للرشق فاتح مكتبه 24 ساعه يقبض طول ما هو في الشغل، بيقبض في الشارع، بيقبض في البيت، بيقبض بيبقى نايم على السرير ومادي ايده في دماغه ان الملائكه هتديله رشوه هناك. شديد العشق لمال الحرام، شديد العشق. ذلك من هوى الشهوات، ومن هوى الشهوه ايضا شده العشق للنساء في الحرام. واحد كيف يجرى الستات، كيف يجرى الستات عندك زوجتك مش مكفيان، اتجوز ما معيش فلوس، صوم لا مش قادر يصوم، امال ايه؟ كلما راى امراه اطاعته دعاها الى الزنا، كلما راى امراه اطاعته دعاها الى الزنا، فان اخبر توسل. شديد العشق للنساء في غير ما يحبه الله ويرضاه. الله لا يحب منك عشقا للنساء الا في ذوات المحارم او في زوجتك التي تزوجتها. حب امك زي ما انت عايز، حب اختك زي ما انت عايز. طب ان اردت افراغ شهوه فلديك الزوجه وملك اليمين وسيرسل الله به الينا عن قريب. طب انا من اشغال واحب الحب ده، اصلا انا مؤاخذه عم الشيخ اتولدت بحب الجمال. يا سلام عليك، يعني الجمال ترضاه يتعامل فيك ان واحد يحب مراتك ويعكسها ويبص لها، واحد يحب اختك ويعكسها ويبص لها. لا، امال انت ترضاني نفسك ليه؟ اصلا مش قادر، قلبي معلق بالنساء وبجمالهن. اقول ذلك هو الهوى، ذلك هو العشق المحرم. احذر وانتبه. يبقى الهوى قسمين، هوى شهوة وهوى شبهة، وهو عشق لكل ما لا يحبه. طب بتاع الشبهة ده قصته ايه؟ هوى ايه؟ فكر لا يحبه الله. اكثر الجماعات التي تدعي انها على الحق هي على باطل، اكثر الجماعات. ليه؟ اذا لقينا جماعة لها منهج خاص ليس له سند من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سندها الهوى. يبقى سندها ايه؟ ما انا استند في العبادة الى قال الله قال رسول. طب لو انا ابتكرت عبادة، انا في جماعة من جماعات، فرقة من الفرق، مذهب من المذاهب، نعبد الله كما نحب نحن ان نعبد الله. اقول لا يا حبيب، ده انت وقعت. يقول انا احسن منك. اقول له جزاك الله خيرا. ما هو الهوى الان دفع من يدعون العلم الى الفجور في الفضائيات، حتى اننا سمعنا فتاوى تحل الربا، وفتاوى تعفي المسلمين جميعا من الزكاة. هذا سخر منهج الله جل وعلا لهواه ولشهوته ولإرادته في أن يكون عظيما وكبيرا بين الناس. الهوى المرض الأول. طب المرض الثاني الشح. شح، الشح هي الدرجة الثانية من درجات حبس الخير. انت عندك خير اتعامل مع الخير اللي ربنا عطوني ازاي؟ ربنا حديث في خير كتير. الناس ثلاث درجات: مانع وشحيح وبخيل، كل دول درجات مخالفة، وفي درجة مقبولة هو المنفق في سبيل الله. نعيد ثاني، الشح يعني ايه؟ هو الدرجة الثانية من درجات حبس الخير الذي اعطاه الله. اسوأ الناس في حبس الخير المانعين. قال الله جل وعلا في حقهم: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. المنوع ده على وزن فعول، هو الذي لا يعطي خيرا ابدا، عامل زي السكس بند، صمام الامان الواقي، يدخل الخير جوه لكن يطلع بره البيت حاجة ولا بره جيبه حاجة، ده من المستحيلات، ده بنسميه ايه؟ مانع. العلماء عملوا لنا صمام على تصميم الرجل ده وركبناه في السخان وفي المعدات، اسمه صمام الامان المانع، يدخل ما رجعش خالص. ان صمام الامان المانع رجع حاجة بضايف ما ينفعش. صاحبنا برضه لو انفق قل له البقاء والدوام لله، اقتربت من الموت. ده اول واسوأ درجة في درجات حبس الخير، المنع. المنع هذا يأخذ ولا يعطي ابدا، يهوى الاخص ولا يعطي ابدا، ما تطلعش منه ايش. الدرجة الثانية الشح، المانع قليل جدا لذلك لا اهمية له، ولكن المنتشر هو الدرجة الثانية من حبس الخير وهي الشح. يعني ايه شح؟ الشح اخراج الخبيث من الخير، من الخير المملوك، اخراج الخبيث من الخير المملوك مع حرص شديد على جمع الخير كله له. نعيد تاني، صاحبنا الشحيح ده نظامه ايه؟ لما يجي ينفق بينفق، بس ينفق ايه؟ اخبث ما عنده. يعني حكم عليه الزمن، ما هو ده ربنا ملوش حكم فيه، ده حكم هواه الزمن، انه يطلع جنيه عشان الناس ما يقولوش عليه ده جلديوك. فيجي يطلع جنيه تلاقي فلي ال 500 جنيه اللي في جيبه، ويطلع الجنيه الممزع، ياخد الفقير يحتاج فيه اسبوع تضميد جراح على ما يعرف يصرفه. قال الله جل وعلا لهؤلاء: ولا تيمموا الخبيث، اي مما تملكون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. اما تيجي تصرف قاوم شح نفسك، ومن يوق شح نفسه فقد فاز. قاوم شح نفسك واحضرت الانفس الشح. فالشحيح اذا اراد ان ينفق ده عنده نسبة نفق بسيطة، وانفقها من اسوأ ما يملك، من اخبث ما يملك من الناس، مطلع الزرعة ينقي البطوخ يتصدق بيه، طب عنده مصنع ينقي كل القطع المعيبة ويبعتها الجامع، عنده مصنع ملابس جاهزة يقول الجماعة طلعوا لنا الفرز الثالث والرابع والخامس اللي السوق ما بياخدوش، ده المفروض يتفرض، لا احنا هنتبرعه لله، اسوأ ما عنده. ويبعد بقى ويجي في المسجد يقول لك المحسن الكبير، يا عم محسن كبير ايه؟ اتق الله. الشح. الدرجة الثالثة في حبس الخير البخل. البخل، البخيل افضل من الشحيح، البخيل افضل من الشحيح، لان البخيل يجعل انفاقه في اهله ومن يحب ثم يمنع الباقي، اما الشحيح فشحيح حتى على نفسه، يجي يشتري، يروح يشتري ملابس مستعمله، يا عم انت عندك 3 مليون جنيه رايح تجيب ملابس بلا ليه؟ خليت للفقر اللي زحلتني ايه؟ شحيح حتى على نفسه. اذا اراد ان ينفق على نفسه انفق الخبيث، اسوأ ما عنده. يبقى اول مرض يصيبك يحولك من نفس طيبه لنفس خبيثه الهوى، الثاني الشح. يا ترى انت صاحب هوى؟ انت صاحب عشق للنساء؟ انت صاحب عشق للفلوس؟ انت صاحب عشق لفكره او لجماعه او لفئه؟ لا تستند الى قال الله وقال رسوله المصر تمشي معاهم برضه ودافع عنهم بدراعك وبايدك وبراسك؟ تبقى عندك هوى، عندك مرض يحل نفسك الى نفس خبيثه. يا ترى عندك شح؟ كل ما تيجي تطلع 10 جنيه تبرع تنقي الممزعه اللي ما تنفعش تتصرف وتطلعها؟ لو كنت غنام تنقي العرجه والقوره والضبشه؟ اسال نفسك دلوقتي انت كده ولا لا؟ العيب الثالث او المرض الثالث من امراض النفوس احنا قلنا الهوى، والشح العبد، مرض العبد، أن يظن المرء نفسه أفضل من غيره وأن له على الناس حقا لا بد أن يؤدي من التعظيم والتبجيل. هو عايز كل ما تقابله تبوس إيده وتبوس دماغه، إن عملت كده ينفع ويشتكي منه ليه يا عم؟ هو مش عارفني أنا إيه؟ عارف أنت إيه يعني؟ عندك شات علم؟ إيه يعني عندك شات علم يعني؟ ما هو عندي غيرك، والعلم ده لولا فضل الله عليك ما أعطاك، لولا فضل الله عليك ما أعطاك. تراه معجبا بنفسه، معجبا بنفسه، يرى أن كل ما يصنع هو صحيح، وأن ما يصنع الناس هو الخطأ، وأنه المعيار الذي توزن به الأمور. يبقى عايز الناس تضبط نفسها عليه، كل حاجة ترجع له هو يحكم فيها. عفو. وهذا أكثر ما يصيب، يصيب العلماء ويصيب الأغنياء وأصحاب الجاه، ثلاثة دائما بيقعوا في المرض ده، اللي عندهم شوية علم شرعي، واللي عندهم شوية فلوس، واللي عندهم شوية مناصب. تروح لبتاع المنصب تقول ده فرعون قاعد على المكتب، يا عم لو حبس الله فيك دولتك لاحتار فيك الطب وما استطاع لك دواء. لماذا تتجبر؟ تتجبر لماذا أيها الفرعون؟ هو معجب. والله ناقشنا أقزام، ناقشنا أقزام، لو اختبرناهم في مبادئ الفقه لوصلوا، ويتعامل معك على أنك صغر. هو الذي يفهم، وهو الذي يعلم، وهو الذي ترجع إليه الأمور من خلال ما يملك من جاه، من خلال ما يملك من... هذا معجب، يسموه معجب. العجب داء قبيح يصيب النفوس فيحلها من نفس طيبة لنفس خبيث. يبقى قلنا احنا دلوقتي الهوى والشح والعجب، ايه كمان؟ الحسد. الحسد واحنا عملنا خطبة كاملة في الدور التحتاني عن الحسد، هقول لك تعريفه بسرعة. تعريف الحسد ايه؟ انفعال نفسي بيصيب النفس، انت تنفعل تسخن تغضب كده، انفعال النفسي تتولد عنه كراهة لنعمة انعم الله بها على احد من خلقه، وقد يتمنى زواله او يتمنى ان تؤول اليه هو او يسعى في خرابه. يبقى النفس اللي بتصاب بمرض الحسد اول ما تشوف نعمة في ايد حد من الناس تغضب وتكره النعمة دي وتتمنى زوالها عن اصحابها وتتمنى ان تؤول لها هي النعمة، وقد تسعى في زوال النعمة عن اصحابها. ده اسمه حاسد، والحسد يفسد النفس ويهلكها. الحسد يبقى قلنا الهوى والشح والعجب والحسد. خذ اللي بعده الكبر، بطر الحق وغمط الناس. الاخ بيظن نفسه هو الحق، فتقول له قال الله قال رسول يكذب، وانت مين عشان تقول لي قال الله قال رسول؟ وانت خريج ازهر يا عم؟ انا مالي خريج ازهر ولا خريج السلخان؟ انا بقول لك قال الله، الكلام صحيح ولا جاي من بره المصحف؟ انا بس بحتج عليك بقال الله، انا بحتج عليك برايي عشان تقول لي انت خريج ازهر ولا خريج الجامعه العمليه. انا اقول لك قال الله في القران، دور وانت حافظه. قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك بقول لك ايه، سنمنع الفتوى عن الذين لم يتخرجوا بالدرجه العالميه الازهريه بدءا من العام المقبل. يا سلام، امنع الفتوى. اقول لك قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. تتكبر. فالكبر هو بطر الحق، رد الحق. يقول لك انا ما اخدش الحق من جماعه الموظفين ولا من جماعه الصناعيه ولا من جماعه بتوع الغطر البيض اللي بيطلعوا عند السنين دول، احلى ادائك واسمع مني. يا سلام عليك، احلى ادائك وتسمع مني. انا لله وانا اليه راجعون. انت بتسمع من داني ولا بتسمع من قراءات؟ كبر. الكبر بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس اللي تصغر شانهم. يقول لك ما بنسمعش فتوى بعد كده من الموظفين والمبيضين والنجارين اللي هم احنا يعني. انا لله وانا اليه راجعون. هداك الله وهدى امثالك. كبر. يبقى الامراض بقلنا ايه خمسه دلوقتي، الهوى، الشح، العجب، الحسد، الكبر. اعزني الله واياكم من الكبر، امين يا رب العالمين. بعد كده البغي. البغي ايه؟ اعجاب بقوه جسديه او قوه سلطان. تدفعه دفعا لأن يتعدى على الناس. واحد عنده منصب كبير، عنده سلطة، ومستصغر الناس اللي قدامه، فيمشي يلطش كل ما يقول واحد يديله. بنضرب الناس ليه يا عم؟ عشان مش قادرين نرد عليك، عشان قوتك، ما هيجيلك يوم يشتلوك ويرموك في قبرك الكلب النتف. البغي، التعدي على الناس لسلطان او لجاه بغير وجه يريده الله، تعدي قوته دفعته يتعدى على خلق الله، نسميه باغي، متعدي. البغي المرض رقم 7، السابع الوهم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ده مرض برضه يجي في النفس يحلها نفس خبيث. ايه هو الوهم؟ حب الدنيا وكراهيه الموت. لو وزعنا الوقت على الجالسين 200 استماره بيضه، 200 ورقه بيضه على كل واحد قاعد ورقه، وقلنا له هل انت مستعد لان تموت بعد الصلاه؟ الاجابه انت عارفينها. السؤال الثاني، هل تحب الموت ولقاء الله؟ جاوب على السؤالين دول وما تقولش لحد. هل انت مستعد لان تقبض ملك الموت يستناك على الباب، تقبض بعد الصلاه؟ جاوب. السؤال الثاني، هل انت محب للقاء الله؟ هل انت محب للموت ام انت كاره الله؟ ليس الكراهه الجبليه، كراهه الفرقه، لكن كل المحبه والكراهه الشرعيه التي تكون عن طاعه ومعصيه. اكثرنا ان لم يكن جميعنا هيجاوب على الاثنين، لست مستعدا للموت في هذا الوقت، امهلوني قال رب ارجعون، سيبني شويه. السؤال الثاني، ان نكره الموت ليه؟ هيدخلنا في متاهه. ما احنا التاريخ تاريخ سيء، تاريخنا مع الله في الدنيا في حياتنا اللي عشناها تاريخ سيء. طب هتصلح؟ عندك فرصه، معاك تاجيل الوقت، معاك تأجيل من الموت، يمكن أسبوع، يمكن اثنين، يمكن سنة، يمكن اثنين، اطلع صلح. الوهم، حب الدنيا وكراهية الموت. يا ترى فيك ده؟ انت عاشق للدنيا ولما بتيجي سيرة الموت بتتعفرط؟ يبقى فيك المرض السيء ده، الوهم. الوهم المرض رقم 8، الشره. الشره الشره، المرض اسمه الشره، والمصاب به اسمه الشره، يريد ان يحصل على كل خير بحلال او حرام. صاحبنا ده كل ما يشوف حاجه في ايد واحد يريد ان يحصل عليها بحلال او بحرام بالتحايل. فالشره ما ياخدش حاجه بالقوه، ما ياخدش مالك بالقوه، وما ياخدش عرضك بالقوه، لكن زي الثعلب، صداع زي طباع الثعلب. الشره ده صداع زي طباع الثعلب، كل ما راى خيرا سعى في الحصول عليه بحلال او بحرام عن طريق التحايل. يقعد كده يرسم لك خطه لحد ما يدخلك في جيب ياخد اللي عايزه، بحلال او بحرام، بكذب او بصدق، بتهرب او بنجف. الشره، والمرض اسمه مرض الشره. الشره يبقى عندنا الوهم والشره، والمرض رقم 9 قبل الاخير، الجحود. الجحود نكران الفضل، نكران الفضل. العوام يطلعوا عليه مثلا يقول لك ايه؟ الايد اللي تتمدله يعضها، ده مريض. المرض بتاعه اسمه الجحود. الجحود اللي هو نكران الفضل، الايد اللي تطبطب عليه يعضها، الايد اللي تتمدله بالخير يعضها. اهم حاجه عنده يحصل على الخير ثم ينكر. تبقى انت شيخ وعلمته العلم ووقت المجالس، انت تعلمته لما انا تعلمت بمجهودي، انا ما حدش علمني، هو في حد في البلد دي اعلم مني؟ انا الخبير العالم. يا سلام عليك. جحود، جحود. تعطيه صدقه في اليوم الثاني يستدره عليك، يعاديك، يشبك. جحود نكران الفضل. الجحود نكران الفضل مرض يصيب الانسان، فكلما تفضل عليه مخلوق بفضل انكره، واذا تفضل عليه ربنا جل وعلا بالفضل انكره. ده احنا عندنا قارون لما سالوه الفلوس دي جات لك منين؟ قال انما اوتيته على علم عندي. ده عنده مرض الجحود، هو عارف النصاب ان ربنا هو اللي اداله العلم، اداله الفضل ده، اداله المال ده، ولكن جاحد منكر للفضل، قال انما اوتيته على علم عندي. طب خليه ينفعك بقى لما تخسف بك الارض. آخر مرض يصيب النفوس يا إخواني يحلها من نفس طيبة إلى نفس خبيثة، التآمر. التآمر يعني إيه؟ التبييت بليل لإيقاع الضر بأحد المسلمين. نعيد تاني، يا ترى أنت فيك الداء ده ولا مش فيك؟ التبييت بليل لإيقاع الضر على أحد من المسلمين، يجي ثلاثة أربعة مع بعض كده ويقعدوا بالليل، فلان الفلان ده احنا عايزين ننسفه، فلان الفلان ده احنا عايزين نطيره، فلان الفلان ده عايزين نخفف بالأرض. ليه ودوا آلهة؟ لماذا كل هذا الحقد والبغض؟ هل هو لله؟ هل هو كافر؟ هل هو مبتدع مصر على بدعة لا يغادرها لا بنصح ولا بغيره؟ لا، أمات بتتأمروا عليهم ايه؟ لماذا تبيتون على أخ لكم بليل لإيقاع الضر عليه؟ أصل غتت. غتت يعني ايه غتت؟ دم تقيل. دم تقيل يعني ايه دم تقيل؟ لو وزن دم هيطلع مخالف لدم البشر، لتر عنده باتنين كيلو واللتر عند البشر بكيلو دم. عم الشيخ ما ضيقش علينا، ما بنحبوش. ما بنحبوش ليه كده؟ طيب هقول لك، هسمح لك بمساحة تتحرك فيه، انت بتستريحلوش. ايوه. طب ما تأذيش، لا تتآمر عليه، لان تآمرك عليه بليل لإيقاع الضر به يفسد قلبك ونفسك، فتستحيل نفسك من نفس طيبة الى نفس خبيث. يعني انا يا عم الشيخ لو كرهته وما حاولتش اضره، هو جوايا انا مش مستلطفه، لكن بقى قبله اسلم عليه وابوسه ما فيهاش حاجة. اقول لك كده يبقى الوضع اسلم، طالما لم تتعرض له بالإيذاء. ولكن ادعو ربك دائما أن يستقيم قلبك على ما يريد، يبقى حب حب رباني وبغض بغض ايه رباني. لكن لو وجدت الكراهة لا تتآمر، ما تقعدش بالناس تعمل خطط علشان توقع الضر على أحد المسلمين، ولكن اكتفي بما في نفسك وحاول أن تعالجها ولا تطوره إلى فعل التآمر. المرة الأخير يبقى في 10 أمراض يحيل النفس من نفس طيبة إلى نفس خبيثة. نقولهم بسرعة: الهوى، الشح، العجب، الحسد، الكبر، البغي، الوهم، الشرف، الجحود، التآمر. 10 أمراض. أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا منها. اللهم طهر قلوبنا من أمراض النفوس يا رب العالمين. اللهم إنك قد خلقت نفوسنا فسويتها، فألهمها أمر رشد من عندك يهديها يا رب العالمين. اللهم اشفي قلوبنا واشفي صدورنا واشفي نفوسنا من الأمراض. اللهم اشفي نفوسنا من الأمراض. اللهم طهر نفوسنا. اللهم طهر نفوسنا. اللهم طهر نفوسنا واشف أمراضنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا. أنت ولينا، لا إله لنا إلاك ولا مولى لنا سواك. يا رب اشف أمراض المسلمين. اللهم إن الأجساد قد امتلأت أمراضا وأنت الطبيب، لا شفاء إلا شفاءك. اللهم اشف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا واهد أولادنا. اللهم اهد أولادنا واهد زوجاتنا واهد إخواننا وأصلح لنا نفوسنا يا رب العالمين. اللهم لا تمدنا بنفس خبيثة، وألهمنا طرق العلاج وإحالتها إلى نفس طيبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.